بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب آداب النفوس الإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي نفع الله بعلمهم وعليكم في الدنيا يطول الله تعالى عنكم، إلى أن قال: قلت: أما تخاف أن تكون هذه المعرفة حجة عليك والاشتغال بوصفها خدعة الشيطان، خدعة من الشيطان طويلة وصدا عن نفعها. فقال: وأسوء أتى من غفلة واصفها عن محاسنها.
من غفلة واصفها.
ومن قال: وسوات من غفلة واصفها عن محاسنها. ومن رام رمى فلم يخطئ حيث أراد. فأما الأمن فمحرم، وأما الخوف ففرض على من يؤمن بالله واليوم الآخر وبالوعد والوعيد. وقد علمت أن القصد إلى نفس المحبة والعناية بها أبلغ لصاحبها وأكثر له في المنفعة منه بوصف المحبة، لأن طلب نفس المنفعة غير طلب وصف المنفعة. وإنما اشتغلت بالوصف اضطرارا، حيث رأيت نفسي خارجا منهما جميعا، فاعتنيت بمعرفة وصفها والهداية إليها رجاء أن يوصلني إلى نفس المنفعة والهداية إليها، والله المستعان على ما نقول وما نضمر. وإن العبد بين 9 مخاوف، فأولاها أن يخاف ويدعو الله ويتضرع إليه ألا يكله إلى حسناته التي يتعزز بها في عباد الله ظلما وعدوانا. والثانية أن يخاف من كفران النعم التي قد غلب عليه البطر بها فأشغله عن الشكر عليها. والثالثة خوف الاستدراج بالنعم وتواترها. والرابعة خوف الله أن يبدو له غدا من الله ما لم يكن يحتسب في طاعته التي يرجو ثوابها ولم يعدها من ذنوبه. والخامسة الذنوب التي عملها واستيقن بها فيما بينه وبين الله تعالى. والسادسة تبعات الناس قبله. والسابعة أن لا يرى ما يحدث له في بقية عمره. والثامنة أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا والنكال فيها قبل الفوت. والتاسعة الخوف من علم الله تعالى فيه وفي أي دارين أثبت اسمه في أم الكتاب. فاحذر الذنوب فإن شومها قريب وظلمتها شديدة، واحذر الحسنات التي تباعد بينك وبين طريق الصالحين. فما أقرب القارئ المتعبد بغير معرفة أن يتكبر على عباد الله عز وجل ويمن على الله سبحانه وتعالى بالحسنات التي لو وكله إليها كان فيها هلاكه. وما أقربه من أن يطلب الناس مما أراده الله منه من الطاعة له عز وجل والإجلال والإعظام والقدر العظيم. ولا يؤمن على القاري غير الفقيه أن يسيء إليهم ويطلب منهم الإقرار بالإحسان ويعطيهم من نفسه ما أراده الله منه. إن الله تعالى أراد منه أن يتزين له ويتعبد له ويخلص له العمل وحده، فأعطى هو للمخلوقين ذلك من نفسه.
الحمد لله. لا يزال شيخ مذكرا لنا بحالة النفس والقلب مع الرب جل جلاله في المسار وفي الأفكار وفي الإدكار وفي العبور إلى ميادين القرب من العزيز الغفور جل جلاله، وما ينبغي أن يصحبه من التذكر والتنبؤ والتوجه. وقال: وسوأتاه من غفلة واصفها عن محاسنها. فنتكلم عن المحبة، وسبق الكلام عن معاني فيها وعن حقائق منها. وقال: وسوأتاه من غفلة واصفها عن محاسنها. ومن رام رمى فلم يخطئ حيث أراد. يقول: مجرد العلم بشؤون المعرفة والمحبة وشوائب النفس والتخلص منها لا يفيد ولا ينفع. والأمن أي من مكر الله تبارك وتعالى محرم، فهو من جملة الذنوب الموبقات، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكيف ومكر الله ما فوقه مكر استعمل هذا اللفظ لشيء من المقابلة ليدل دلالة على أن في التدبير الرباني ما ليس في حسبان الإنسان، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يأمن مكر الله، بل يلزم قلبه الخوف من المصير والعاقبة، فإن الخوف فرض على من يؤمن بالله واليوم الآخر والوعد والوعيد. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين، فعلى قدر الإيمان يحصل الخوف من الله. ولما كان العلم النافع أقوى عدة، إذا صدق فيه الإنسان وأخلص الوجه ربه أقوى عدة لتقوية الإيمان. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكان العلم سلم وسببه وسيلة لتقوية الإيمان، وهذا هو العلم النافع وهو الحكمة. يقول: وأما الخوف ففرض على من يؤمن بالله واليوم الآخر وبالوعد والوعيد. آمنا بالله وباليوم الآخر وبالمصطفى الحبيب الطاهر بكل ما جاء به عن الله تعالى من الوعد والوعيد. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقعوا، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وقد علمت أن القصد إلى نفس المحبة والعناية بها أبلغ لصاحبها وأكثر له في المنفعة منه بوصف المحبة، لأن طلب نفس المنفعة غير طلب وصف المنفعة، فالوصف يسير والوصف سهل والوصف يتحدث بذا وذاك، ولكن الاتصاف خلوص الجوهر الإنساني مما يعلق به من الشوائب، فينبغي لنا أن نقصد نفس المقامات المحبوبة عند الله تبارك وتعالى، وإذا صح هذا القصد لم يؤثر عليك في طاعة الله غياب واحد أو حضوره ولا قلة ولا كثرة ولا غير ذلك من العوائق التي تعترض من لم يتم منه وفيه الصدق مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وإنما اشتغلت بالوصف اضطرارا، حيث رأيت نفسي خارجا منهما من الوصف ومن الحقيقة، من حقيقة الصفات. قال: فاعتنيت بمعروفي بمعرفة وصفها والهداية إليها رجاء أن يوصلني إلى نفس المنفعة. إنما اشتغلت بالوصف اضطرارا، حيث رأيت نفسي خارجا منهما من معرفة الوصف ومن التحقق بالصفة، فاعتنيت بمعرفة وصفها وصف المحبة والهداية إليها رجاء أن يوصلني إلى نفس المنفعة، إلى التحقق بحقيقة المحبة والمعرفة والهداية إليها. والله المستعان على ما نقول ونضمر. ومن الزاد في الطريق وسبب اللحوق بالفريق الانتباه من هذه التسع الخصال التي حررها مخاوف على السائر إلى الله تعالى. قالوا: إن العبد بين تسع مخاوف، فأولاها أن يخاف الله ويدعو الله ويتضرع إليه ألا يكله إلى حسناته التي يتعزز بها في عباد الله ظلما وعدوانا. فهل قد سمعت عن الظلم والعدوان في مظهر الطاعات، مظهر الحسنات ومظهر العبادات؟ قال: نعم. من يتعالى ويتسامى ويتعزز بطاعته بين الناس فقد ظلم واعتدى. من أين يحق له ذلك؟ أشهد منه فعلا هو فيهم محكوم بحكم الإرادة، فاستجاز بهذا الفعل أن يعصي الله تعالى باعتقاد الرفعة على الغير، وتطاول بعد ذلك إلى أن يمن على الله في مظهر الاستعلاء على خلقه، لأنه في ذهنه وتصوره أنه عابده وأنه مطيعه، لا ينسب حقائق هذه الطاعة والعبادة إلى غيره من الطائعين العابدين الذين لحظة من بعضهم خير من عبادة هذا السنين، ولكن يزهو بنفسه ويتعالى عليه وهو لا يعلم أن لحظة هذا خير من عبادته سنين عديدة، فكان ذلك عين العدوان وكان ذلك عين الظلم. فإن النفس إذا منعت التعزز بمجرد ذاتها أو بشيء من المحرمات والمكروهات رجعت إلى طلب التعزز بالطاعات، وما علمت أن هذا المعنى من التعزز هو المفسد للطاعات المحبط لها. وفي شان ملاحظة المعنى للصورة في الطاعات سمعنا قول العارف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. أن يخاف ويدعو الله ويتضرع إليه ألا يكله إلى حسنات التي يتعزز بها في عباد الله ظلما وعدوانا، فيسأل ربه أن لا يلتبس الأمر عليه في عبادته لمولاه فيعصيه بالعبادة وبالطاعة، يعصيه بالعبادة وبالطاعة، يعمل عبادة فيتفاخر بها ويتكبر ويعجب فيعصي بالطاعة كالعاصي بالسفر والعاصي في السفر. فمن الناس من يعصي بالطاعة ومن يعصي في الطاعة، فهو وسط الطاعة وهو عاص بمن طوى عليه ضميره واعتقده من الترفع على خلق الله تعالى، هذا أولا. وإذا تأملت أحوال الذين دعوا ربهم تعالى كم ترى فيها نسبة من دعا الله أن لا يغتر بعمله وأن لا يتكبر به وأن يحميه من البطر به ومن التعزز به، تجد الأقل من يدعو بهذا والنادر نادر، لأنهم لا يرون في هذا الباس باسا ولا يعلمون من هذا الخطر شدته وعظمته. اللهم خلصنا من قصد سواك وإرادة غيرك ومن التكبر على عبادك. الثانية أن يخاف من كفران النعم التي قد غلب عليه البطر بها فأشغله عن الشكر عليها. الخوف من كفران النعم يثبت القدم على الشكر، شكر المنعم جل جلاله، ويصير هذا الشكر منه مؤكدا لهذه النعم ومقويا لها وسببا لحفظها ولزيادة فيها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يخاف من كفران النعم التي قد غلب عليه البطر بها جحدها فأشغله عن الشكر عليها، وهذا يحصل بكثرة في نعم حق تعالى على عبده بالرزق وبالعافية بأنواع من الشؤون العائدة إليه في أموره الظاهرة، فهو أمام نعمة التوفيق للطاعة معجب مغتر متعجز على الآخرين، مما كان هذا حق المنعم الذي ينعم عليه بالتوفيق للطاعة، وهو في الإنعام عليه من الله تعالى بالسمع والبصر والحول والقوة والرزق جاحد متنكر متشك للعباد في جسده وفي ماله وفي مظهره وفي مقاصد الدنيا، فيغفل عن كبير النعم وعن عظيم النعم، لا يستشعر نعمة بصر، لا يستشعر نعمة بصر ولا نعمة سمع ولا نعمة عافية ولا نعمة أمن ولا نعمة غداء ولا نعمة عشاء، بل ربما أخذ يشكو وأخذ يتطلع إلى الكثرة والمزيد فيما تهواه نفسه من هذه النعم الظاهرة، فيقع في البطر وهو الكفران بالنعمة والعياذ بالله تعالى. والثالثة خوف الاستدراج بالنعم وتواترها، فيخاف على نفسه خصوصا إذا كان يمر به الوقت في عجز وتقصير والنعم تزيد عليه، لم يسلب له بصر ولا سمع ولا نطق ولا شم ولا طعم ولا حركة رجل إلى غير ذلك من النعم، وهو مع ذلك يعصي، فيخاف الاستدراج بالنعم وتواترها حتى يأخذه الله، فإذا أخذه لم يفلته، فلا سبيل إلى جحد النعم ولا إلى احتقارها ولا إلى إنكارها ولا سبيل إلى الاغترار بها والانقطاع عن خوف الاستدراج بها. وقد سمينا في قصة الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف عليه رحمة الله تعالى، والذي أقام حق العبودية في المجاهدة خير مقام، ولم يزل في الصدق مع الرحمن حتى ظهرت عليه من آيات التولي الإلهي والعناية الربانية ما لا يوصف، حتى صار الجسد تابعا للروح، ولما كبس رجليه ابنه عمر المحضر رأى أثر الصفرة العجيبة في القدمين، رائحة طيبة، فسأل ما هذا؟ قال يا ولدي طفت البارحة في جنة ربي فعلق برجلي من زعفرانها، لأن تربتها الزعفران، ويا ولدي إني أخشى أن يكون هذا من الاستدراج، لا تجعله محل تحدث ولا محل إخبار ولا محل مفاخر، أسكت ساكت، وأنا أخاف أن يكون هذا استدراج من الله لي، فلا ينقطعون عن خوف الاستدراج بالنعم ولو عظمت وجلت وكانت في خصوص الفضل الكبير والعطاء الوفير. والرابعة خوف الله أن يبدو له غدا من الله ما لم يكن يحتسب في طاعاته التي يرجو ثوابها ولم يعدها من ذنوبه، وكم من قوم يريدون القيامة فيفاجئون بما كانوا يعدونه حسنات أنها سيئات يعاقبون عليها. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فالخائف من هذا بصدق أبعد عن أن يصيبه شيء من ذلك في القيامة. الخامسة الذنوب التي عملها واستيقن فيها بها فيما بينه وبين الله تعالى، يجب أن يحذرها، يجب أن يخافها. فالمؤمن يرى ذنبه كالجبل فوق رأسه يخاف سقوطه عليه. وقد نادوا نفوسهم وهم أهل الطاعة الخالصة يا فقالوا يا ويح نفس الغوية عن سبيل سوية حتى تروج عليها، وقصدها الجاه والمال، يا رب قد غلبتني وبالأماني سبتني وبالعوذ قوتني وكيدتني بالإكبال، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عودة قلبي فانظر إلى الغم أنجال. خوف الذنوب التي عملها واستيقن بها فيما بينه وبين الله تعالى. وقال قائلهم وما يؤمنني أن الله اطلع علي في ذنب عملت بيني وبينه فقال لي لا غفرت لك أبدا فأنا أعمل في غير معمل. والسادسة الذنوب التي بينه وبين الناس، تبعات الناس قبله، ولو أقيم عليه العدل وطلب بما كان منه من النظرات ومن الظنون نحو العباد لهلك. فلا سبيل لإهمال الذنوب التي بينه وبين الله كأنه لم يفعلها وعدم الخوف، ولا إلى عدم الخوف منها، ولا سبيل إلى نسيان التبعات وخوف تحملها. والسابعة أنه لا يدري ما يحدث له في بقية العمر. ونسأل الله البركة في أعمارنا ويجعل لنا كل يوم خير لنا من اليوم الذي قبله، ويجعل لنا كل ساعة خير لنا من الساعة التي قبله، وكل لحظة وكل نفس، آمين. فالعاقل البصير يخاف نزول الآفة عليه أو يشد فيما بقي من عمره فيلجأ إلى الله ويتحصن بالعياذ بالله تعالى وبحضور القلب معه في العبادات والأذكار. قال والثامنة أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا والنكال فيها قبل الفوت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فإذا عفا لم يعاقب في دنيا ولا في آخرة، وهو كريم العفو. ومن كريم عفوه أن يبدل السيئة إلى حسنة، ومن كريم عفوه مظاهر، من كريم عفوه سبحانه وتعالى مظاهر في الجود الخفي وفي المن الجلي، لا يمكن للعقول أن تحيط بها ولا الألسن أن تعبر عنها. ويدفع تعالى بها شر الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. والتاسعة الخوف من علم الله تعالى في أي الدارين أثبت اسمه، هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختاره. فاحذر الذنوب فإن شومها قريب وظلمتها شديدة، وذنب واحد إن أخذت به وأقيم عليك فيه العدل هلكت، فكيف بذنوب كثيرة. الله يدفع عنا شوم الذنوب، يحمينا من شر سيئاتنا. لهذا استعاذ بالله في الأثر منه، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أعوذ بالله، نتحصن بالله من سيئات الأعمال هذه ومن شرها. قال واحذر الحسنات التي تباعد بينك وبين طريق الصالحين، وهي الحسنات المشوبة بالعجب والكبر، والحسنات القائمة على جهالة أو المقدمة على ما هو آكد وأهم منها في الشريعة المطهرة. فهذه حسنات تباعد بينك وبين طريق الصالحين، فما أقرب القارئ المتعبد بغير معرفة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. قال: فما أقرب القاري المتعبد بغير معرفة أن يتكبر على عباد الله عز وجل، وهذه حسنات تباعد من طريق الصالحين. فالقراءة بدل ما تعود عليه بنور الخضوع والذل والانكسار، عادت عليه بظلمة التكبر والاعتزاز والافتخار. فيا ليته ما قرأ وسلم من هذه الآثار الخبيثة، كان أقرب له إلى الرحمة وإلى النجاة من قراءة وفوقها كبر، قراءة وفوقها غرور، وفوقها احتقار لخلق الله تعالى. فقد بنى قصرا وهدم مصر، فماذا يفي هذا القصر بالمصر التي انهدمت؟ قال: ويمن على الله بالحسنات التي لو وكاله إليها كان فيها هلاكه، وما أقربه من أن يطلب الناس بما أراده الله منهم من الطاعة له عز وجل والإجلال والعظام والقدر العظيم. فهذا طلبه الله من خلقه، هذا جاء صلح له قراءة ولا عبادات وطاعات، وطلبهم بما طلبه الحق لنفسه. أجلونا وعظمونا وأدرمونا وامتثلوا أمري، هذا لا واجب الخلق مع خالقهم، ما لك أنت ذا الحين تبغى نفسك من؟ لما صلحت بعد عبادات بغت طالب الخلق بما طلبه الحق لنفسه من خلقه. قال: ما أقرب القاري المتعبد بغير معرفة أن يتكبر على عباد الله عز وجل ويمون على الله سبحانه بالحسنات التي لو قالوا إليها كان فيها هلاكه، وما أقربه من أن يطلب الناس بما أراده الله منهم من الطاعة له عز وجل والإجلال والإعظام والقدر العظيم. ولا يؤمن على القاري غير الفقيه أن يسيء إليهم ويطلب منهم الإقرار بالإحسان ويعطيهم من نفسه ما أراد الله منه. إن الله أراد أن يتزين له ويتعبد له ويخلص له العمل وحده، فأعطى هو للمخلوقين ذلك من نفسه، تزين لهم وتعبد لهم وجعل القصد هم وحدهم دون الله، فصرف طالب المخلوقين أن يعاملوا ويقابلوا بما طلبه الحق لنفسه، وما طلبه الحق منه له جل جلاله من قصده وحده، والتزين له والتعبد صرفه للخلق، فصاروا يتزين للخلق ويتعبد للخلق ويقصد الخلق. فقال: اقصدني بالعبادة وتزين لي واعبدني وعدي، فعكس. إذن فهو على حافة خطر، إلا أن يتداركه العلي الأكبر فيتصفى من الكدر ويجلى عنه الران ويتنور، وحينئذ يخضع تحت سلطان حقيقة الله أكبر، أكبر من أن يخادع بركعات أو بقراءة أو نحو ذلك ثم يعصى بالتكبر على عباده. الله أكبر من أن تجعل ما يجب أن تصرفه إليه مصروفا منك إلى الخلق، وتحب من الخلق أن يعاملوك أنك المحسن إليهم والمنعم عليهم كأنك الله سبحانه وتعالى. وما طلب الله منهم لو قلت اصرفوه إلي من الإجلال والإكرام وشهود الإحسان، قل هذا واجب يصرفوه إلى الله تعالى، ما هو إليك أنت، أنت واحد مخلوق أمامهم مثلهم، يجب عليك الأدب مع هذا الرب وخشية المنقلب. فإذا تأملت هذه المعاني وخفت من هذه المداخل وسددت فيها مداخل الشيطان، فقد تهيأت للعبودية الله يكرمنا وإياكم حتى ننال الخصوصية والمزية، ندخل مع أهل الحضائر القدسية مخلصين مخلصين صادقين مع رب العالمين، مع لطف العافية إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.